السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده ونبدأ، بس لما الناس تتجمع إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد بعد انقطاع بقى فترة العيد وما بعدها، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في استئناف كلامنا في سور القرآن. وكنا وصلنا في آخر سورة قبل 10 ذي الحجة، لأن احنا كنا وقفنا السلسلة دي، سلسلة التفسير والتدبر في 10 ذي الحجة، عشان السلسلة البديلة ساعتها اللي كانت يومية، اللي هي كانت لولا دعاؤكم. دلوقتي هنرجع بقى تاني لمواعيدنا المعتادة، يوم الأحد تفسير وتدبر، ماشيين في الجزء 30، وصلنا بفضل الله عز وجل الجزء 30، ووصلنا النهاردة لسورة التكوير، ويوم الثلاثاء بنكمل سلسلة السؤال القرآني. ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم النهارده عن سوره التكوير، وزي عادتنا هنتكلم نظره اجماليه الاول، واعتقد ان اللي قري عنوان البث هيفهم المدخل اللي هندخل منه لهذه السوره، وهي روايه من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابي بن كعب الذي هنأه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، قال: ليهنك العلم ابا المنذر، لما ساله اي ايه معك في كتاب الله اعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ آية الكرسي وقال أنها هي الأعظم. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ليهنك العلم أبا المنذر، ناداه بكنيته فهنأه بالعلم. وأبي بن كعب كما تعلمون من أئمة الصحابة في التفسير، قال كلمة جميلة جدا عن هذه السورة التي بين أيدينا. ذكر أبي بن كعب أن الآيات الست الأول في السورة، اللي هي أول أسلوب شرط في السورة، الست الأوائل في السورة، تتحدث عن آخر لحظات الدنيا، آخر لحظات في الدنيا. والآيات الست التي تليها، أنتوا عارفين في 12 أسلوب شرط، 12 كلمة إلى، إذا الشمس كورت، وبعدين إذا النجوم انكدرت، والشرط اللي هيجي هنشرحه دلوقتي. الستة الأولانيين آخر لحظات الدنيا، والستة اللي بعدهم التي تليها تتحدث عن اللحظات الأخيرة للبعث، البعث والنشور ويوم القيامة، لحظاته الأخيرة. فتقدر تقول إن سورة التكوير سورة بتكلمنا عن اللحظات الأخيرة، لحظات الدنيا الأخيرة ولحظات القيامة الأخيرة. سورة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، من سره أن ينظر، شوف نظر، إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. 3 سور قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هم مع بعض برضو ورا بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. تعرفين حديث سيدنا حنظلة لما قال: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، ثم نرجع إلى بيوتنا فنعاسف الزوجات والأولاد والضيعات فننسى ونغفل. سيدنا حنظلة افتكر ان هو نافق بهذا الحديث المشهور لما قال نافق حنظلة، وسيدنا ابو بكر قال له: ما احنا نجد مثل ما تجد، وراحوا للنبي فقال لهم: انها ساعة وساعة. اللفظ اللي قاله سيدنا حنظلة: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، كأنها رأي عين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ده كان فعله في الصحابة، بس حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيدلك على طريق، بيقولك: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنك شايفه، شايف أحداث يوم القيامة عليك بال3 سور دول: سورة التكوير، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق، إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ولذلك احنا هنقف النهارده مع سورة التكوير، ومن العنوان اللي عنونت له ومن المعنى اللي دخلنا بيه ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنفهم ان سورة التكوير سورة مرعبة، لان يوم القيامة يوم مخيف، يوم الفزع الاكبر، واحداث القيامة احداث مفزعة. الله عز وجل يؤمن بعض الناس: من خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يخافونه في الدنيا ويؤمنهم في الآخرة. سورة احنا قلنا ان في احيانا بعض السور بتبقى فيها الترهيب غالب شويه، سوره التكوير من هذه السور سوره. طيب برضو في لفظ كده قاله النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي رواه احمد اللي قلناه دلوقتي الامام احمد، من سره ان ينظر الى يوم القيامه. طب هو في هنا سؤال، هو في حد هيسر بانه يخاف؟ يعني الخوف شعور قد ينافي المسره، الانسان المسرور غير الانسان الخائف. فازاي هنا النبي بيقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه يرى راي عين؟ يعني العلماء هنا لهم كلام جميل جدا، يقول لك ان النظر الى يوم القيامه وتدبر احوال يوم القيامه واسترجاع الدار الاخره هذه عباده، والمؤمن من سرته حسناته وساءته سيئته. انت مفروض ان انت كل ما بتعمل حسنه او كل ما بتعمل طاعه انت مفروض قلبك يسر، حتى لو كان ظاهر الطاعه دي انه في مشقه او في ثقل معين على نفسك وزلزله الساعه شيء عظيم وثقلت في السماوات والارض شيء ثقيل، ولكن هذه الطاعه وهذه العباده ينبغي ان تسرك، ينبغي ان انت استحضار حال الاخره وانك تستدعي حال الاخره دايما، وان حضرتك تفكري في الاخره وان حضرتك دايما تستدعي مشاهد الاخره. دي طاعه. ربنا قال على بعض خلقه إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخلصناهم بخالصة إيه؟ ذكرى الدار. ذكرى الدار الأخيرة دي خالصة يا إخواننا، حاجة عظيمة جدا. هتخاف شوية، هتحس يا ده أهوال وشدائد، بس هذه الأهوال والشدائد في معاينتك لها زي ما النبي بيقول، شوفوا اللفظ، ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأني شايفه فليقرأ. دي نقطة مهمة قبل ما ندخل في أحداث السورة، إن مش كل حاجة الناس بتظن دايما إيه، تلاقي بعض الدعاء كده كأنه بيعتذر لما يتكلم في جانب ترهيبي أو في صورة فيها وجه من وجوه الترهيب أو في حديث فيه تخويف، كأنه بيعمل حاجة. هو بيقولش إنه بيعمل حاجة غلط، بس هو كأنه فعلا الإنسان بيعتذر عن شيء هو بيبقى يعني شايف إنه في خطأ معين أو في تقصير معين أو في إثقال معين. لا يا أخوانا، لا، ذكر الدار الأخيرة حتى لو في تخويف لا يعتذر عنه. والله كنت بسمع كده بنفس الألفاظ كده يقولك معلش، والله أنا مش عايز أخوفك، والله يا جماعة الآيات دي مش عشان تخوفك، لا الآيات دي عشان تخوفك، عادي جدا. وربنا اللي قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ده مش عيب ومش شيء يعتذر عنه، فده بل بالعكس ده شيء يدعوك بعد كده للسرور، انك بتخاف ربنا سبحانه وتعالى فبتتقيه. ومن يخشى الله ويتقه، ما هو الخشية ينتج عنها التقوى والابتعاد عن المعاصي والمسارعة الى الطاعات وغير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها لك، شوف المقابلة، ينظر الى يوم القيامة هيخاف هيترعب، بس لا، قال من سره، ده مفروض شيء يسره كأنه رأي عين. وبعدين يقول لك ايه، فليقرأ. العلاقة بالقرآن يا أخوانا، شوف ربط النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بكتاب الله عز وجل. عايز ترتبط بيوم القيامة اقرأ القرآن، عايز ترتبط بالآخرة وتتعلق قلوبكم بالجنة، عايزين كده اقرأوا القرآن، عايزين تخافوا من النار اقرأوا القرآن، عايزين تفهموا عن الأنبياء وعن المرسلين وعن رسل الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا اقرأوا القرآن. هنا النبي بيقولها لك، ومن سره أن يقرأ أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. فليقرأ إيه يا رسول الله؟ قرآن. وإدك ثلاث صور، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. النهاردة هنتكلم، وأعتقد أن إن شاء الله ممكن نخلص الصورة مرة واحدة، لأن صورة التكوير رغم أنها يعني آياتها ممكن تكون في نفس حجم صور قبل كده خدناها على مرتين، بس الآيات قصيرة ومرتبطة ببعض، وأتمنى أن احنا يعني إيه، عشان احنا متأخرين شوية وبقالنا مدة ما اتكلمناش في التفسير، فأتمنى أن احنا نتم هذه الصورة. بس قبل ما نبدأ برضو في الصورة لازم تبدأ من أول التسمية، التكوير. التكوير، سورة التكوير، أو يسميها بعض المفسرين سورة إذا الشمس كورت، زي ما أنتوا عارفين يعني من طرق تسمية السور اللفظ الأول يتقال على بعضه، إذا الشمس كورت، زي ما النبي قال في الحديث اللي شفناه ده، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ولكن الاسم اللي في المصحف واللي الناس تعرف السورة به هو سورة التكوير. التكوير ده المصدر للفعل اللي بيتعمل، اللي هو إيه؟ اللي هو أحد علامات الانقلاب الكوني الهائل يوم القيامة. يوم القيامة من أجمل ما قيل عنه، لو عايز تلخص أحداث يوم القيامة عشان تقدر تستوعبها وتقدر تتخيلها، وممكن تتخيل يوم القيامة. أيوة ممكن تتخيل يوم القيامة، في ده مما يجوز. وطبعا مهما تخيلت مش هتقدر تستوعب كم اللي بيحصل فيه، بس هو ممكن تقارب الصورة. فهنا لما تيجي تفكر في هذا المشهد أو هذه المشاهد، باختصار الأمور بتنقلب، الشيء اللي ثابت بيتزلزل، الشيء اللي مستقر بيتغير، الشيء اللي فيه حالة من حالات الإضاءة بيسود أو بيظلم، كل حاجة بتنقلب رأسا على عقب. وأحد علامات هذا الانقلاب الكوني الهائل يوم القيامة التكوير الذي يحدث للشمس. معنى مهم جدا اتسمت السورة باسمه. فسورة التكوير بتلخص لك هذا المعنى، انفراط العقد، العقد المرتبط، السماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، فانظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كل ده لا، يوم القيامة كل ده بيتقلب، كل ده بيتغير، بينفرط العقد زي ما بعد إحكامه. 12 حدث، 12 أسلوب شرط في هذه الصورة، أحداث عظام، وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها. بعض المفسرين قالوا ان دي اقسام، يعني حتى ما قالوش ان ده شرط، قالوا ده قسم، لكن ظاهر الايات ان هو اسلوب شرط. اذا وجواب الشرط هنقوله دلوقتي. هذه الشروط اللي بتيجي بشكل انها هتحصل، هتحصل، يقولك اذا اداة شرط للتحقيق. يعني ايه اداة شرط للتحقيق؟ يعني انت بتقرأ سورة التكوير تبقى عارف كل واحدة من دول اذا حدثت يعني هتحصل لا محالة. لما كنا بنتكلم في سورة الواقعة لو تتذكروا، من اعتقد اتكلمنا في سورة الواقعة يمكن من شهور، يعني يمكن من سنة او اكتر، اتكلمنا عن حاجة بيعملوها الجماعة الادباء واللي بيكتبوا روايات واللي بيقرأوا روايات، عارفين الحتة دي بيسموها التعطيل الارادي لعدم التصديق. يعني ايه التعطيل الارادي لعدم التصديق؟ انت وانت بتقرأ رواية مثلا عن حاجة، مثلا ابطال معينين في دراما، في احزان، في افراح، بتتفاعل مع الرواية رغم ان انت عارف انها رواية. قليل من الروايات اللي بتبقى مبنية على احداث حقيقية، او حتى لو مبنية ما بيقولوش. يعني ساعات الواحد اللي بيكتب، ويمكن الواحد له يعني بعض الاعمال الادبية، ممكن يبقى مستمدة من أحداث واقعية بس ما بيقولش، ممكن يبقى إشارات حاجات كده، لكن ممكن تبقى رواية خيالية بالكامل، ومع ذلك بتصدق، ومع ذلك بتتأثر، وممكن تبكي لو مثلا حد من الأبطال مرض أو مات أو حصل له بلاء معين، تتفاعل معه وانت عارف ان ده كله مش حقيقي. وده بيحصل برضو للجماعة بقى اللي بيتفرجوا على أفلام ومسلسلات، بغض النظر بقى طبعا عن أو ليه، بغض النظر يعني الأحكام الشرعية معروفة يعني، وممكن تكون طبعا مليئة بالمنهيات الشرعية، بس الفكرة الأساسية اللي عايز أوصلها إيه، انه بقى عارف ان ده تمثيل او دي رواية خالية، ومع ذلك بيتأثر دي عشان عطل اراديا هو بمزاجه كده عشان يقدر يتفاعل ان ده مش حقيقي. فاهم الفكرة؟ لو هو كل شوية وهو بيقرأ في الرواية، هو بيقرأ في العمل الفني الادبي الخيالي، قاعد يفكر ان ده مش حقيقي ودي تخاريف، هو مش هيستمتع، مش هيعرف يكمل الرواية اصلا. اللي بيقعدوا يفكروا بالطريقة دي مش بتوع قراية ولا بتوع فرجة على الحاجات دي، ما تلاقيهمش يعرفوا ايه يا عم التخاريف ده والكلام ده مش حقيقي، وخلينا في الواقع والواقع. فهمتوا الفكرة؟ طيب ده علاقته ايه باللي انا بقوله؟ علاقته ان القرآن بقى مش تعطيل ارادي لعدم التصديق، ده توجيه إرادي لمزيد من التصديق. بمعنى الكلام ده هيحصل، الأحداث دي تتحدث لا محالة، إذا أداة شرط للتحقيق هذا سيحدث حتما لازم. وانت بتقرأ القرآن وخصوصا في مثل هذه الصور زي ما قلت لك، اتكلمت عنها في الواقعة، إذا برضو كانت بدأ بكده، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خافضة، ليس وقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا سادة. كل الأحداث دي قلنا ساعتها هتحصل. تخيل بقى صورة، دي اكتر صورة فيها اسلوب شرط اللي بين ايدينا دي في نفس الحجم ده، 12 مرة ورا بعض، اذا 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 اداة شرط للتحقيق هذا سيحدث لا محالة. لازم وانت بتقرأ الصورة توقن في ده، عشان كده زي ما بقولك وانت في هذا النوع من الصور او في هذه النوعية من الصور القرآنية لازم بقى، مش بقولك تعطل عدم التصديق، عدم التصديق ازاي، ده كلام ربنا انت لازم تصدقه، بس لا، احيانا انت بتصدق حاجات بس انت مستبعد وقوعها او مش قادر تستوعب انها ايه ستحدث لا محالة. لا، انت مع الصور اللي بتتكلم عن القيامة والدار الاخرة لازم تستحضر الوقوع، لازم اذا دي هتحصل وانا هبقى موجود في الوقت ده، وممكن ربنا يؤمنني. ربنا قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الآيات. يعني في ناس هيؤمنوا، يا رب نكون منهم، بس الأحداث ستقع لا محالة. كمان من المعاني الترهيبية جدا في هذه السورة، ومهم جدا ان انت وانت بتقرأ سورة، وانا حقيقة كنت متحير في عنوان هذا البث اسميه بهذه الآية ولا اسميه اللحظات الأخيرة، اللي هي الآية المفتاحية، جواب الشرط، علمت نفس ما احضرت. فكرة ان انت اللي عملته واللي حضرت له في الدنيا، اللي هو في آية تانية مثلا يا ليتني قدمت لحياتي، لما الانسان اللي بيتأخر بقى ويوصل للمرحلة انه ما عملش في الدنيا يقول لك يا ليتني قدمت لهذه اللحظة الحياة الحقيقية، الحياة الاخرة اللي هتستمر. اللحظة دي لحظة مخيفة جدا، الخوف من الرجوع الى الله ومراقبة النفس التي علمت في هذه اللحظة ما أحضرت. ممكن تنسى في الدنيا، والواحد أحيانا لما يجي كده يفكر مثلا طب أنا عايز أستغفر، عايز أتوب، ممكن أحيانا بننسى اللي عملناه ونسي ما قدمت يداه. بننسى، أنا بنسى وإنت بتنسى وكلنا بننسى حاجات كتير جدا من اللي إحنا عملناه. ممكن لو أنا لسه عامل المعصية امبارح فاكرها، وأنا فاكر معصية امبارح ويا رب اغفر لي يا رب وتوب عليا، لكن طب معصية السنة اللي فاتت، طب معاصي المراهقة، طب معاصي السر، طب معاصي العلن، طب معاصي القلوب، طب معاصي فيها حقد او غل او حسد، حاجات كتير جدا، وده ان شاء الله يجبره كثرة التوبة وكثرة الاستغفار وما الى ذلك. لكن من الحاجات المخيفة جدا اللي في سورة التكوير حتة علمت نفس ما احضرت، كل حاجة ووجدوا ما عملوا حاضرة، خلاص كل حاجة بتيجي بقى في اللحظة دي، كل حاجة احصاه الله ونسوه. يمكن اتكلمت عن الآية دي كتير جدا واحنا بنتكلم في سورة في الجزء 28 في سورة المجادلة، احصاه الله ونسوه، دي حتة ان انت كل حاجة انت نسيتها ربنا ما نساهاش، وما كان ربك نسية. فالمعنى ده برضو من معاني الترهيبية جدا في سورة التكوير، فكرة ان انت مفيش حاجة بتتساب، مفيش حاجة بتتنسى، ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن النقير والقطمير. وهنا سؤال تاني بقى، طب ليه ربنا بيخوفنا؟ يعني ليه الحاجات دي فيها تخويف، صورة فيها فعلا معنى ترهيبي شديد جدا في معاني القيامة وانقلاب أحداث الدنيا كلها عشان تقوم الساعة، وبعدين علمت نفسه ما أحضرت، ليه ربنا سبحانه وتعالى يخوفنا؟ الحقيقة ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلت لك لا يجمع الله على عبد أمنين ولا يجمع عليه خوفين، إن هو خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، وإن هو خافه في الدنيا، إن هو أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة. السورة ببساطة بتأمنك لما تعرف اللي هيحصل، عارف كده اللي يقولك أنا جايب لك الكلام من الكنترول، أو أنا جاي لك من المستقبل وبقولك خلي بالك اللي انت هتعمله ده، عارف بيقولوها دايما الاسلوب ده، الشباب دلوقتي يحبوا يقولوها، مثلا واحد عنده خبرة أكتر من التاني شوية، فهو مثلا جماعة بقى اللي في ثانوية عامة الأيام دي كده، وربنا يوفقهم جميعا يا رب، أعتقد لسه الامتحانات ما خلصتش بس على مشارف يعني الانتهاء، ربنا يوفق جميع الطلبة. فتلاقي بقى إيه لما النتيجة تطلع ويجي التنسيق، وبعدين يبدأ بقى كل واحد بقى صاحب خبرة، أنا نفسي أحيانا كنت بعمل كده يعني، إيه مثلا حد يسألني يقول لي مثلا إيه أنا عايز أخش كلية طب أسنان أبقى طبيب أسنان كده، وأقول له يا ابني أنا جاي لك من المستقبل وبقول لك بلاش، الشغلانة دي ما عادتش زي الأول والدنيا فين، أبدأ أديك خبرتي، فهم؟ او اقول لك لا ده ممتازة انا جاي لك ممتازة، اقول لك دي حاجة عظيمة جدا، وانا بقولش انها ممتازة دلوقتي حاليا يعني، ما بالشيء بالشيء يذكر يعني، بس عموما الحمد لله على كل حال طبعا، بس عموما دي الفكرة، ان لما يبقى في صورة بتقول لك اللي هيحصل، بتقول لك مستقبلك اهو هتعمل ايه، مستقبلك الاحداث اللي هتحدث يوم القيامة ربنا بيقولها لك اهو، اعمل حسابك بقى، ابدأ استقيم، زي ما السورة بتقول لي من شاء منكم أن يستقيم، السورة دي دعوة للاستقامة، ومفيش استقامة بدون معرفة للدار الآخرة، بدون تقرير لعقيدة البعث والجزاء. العرب كانوا بينكروا ده وبيبالغوا في إنكار ذلك مبالغة شديدة جدا، مع أن مدار إصلاح الفرد والمجتمع لا يتم إلا من خلال التوجيه للدار الآخرة، الإيمان بعظمة الله وبعظمة قدرة الله عز وجل وعظمة يوم القيامة. عشان كده بتكون النتيجه الطبيعيه، لذلك بقول لك ده من رحمه ربنا انه بيخوفنا بصوره زي دي، عشان بتكون النتيجه الاستعداد، استعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح والتوبه. لما كل لما تبقى عارف ان كل نفس هتشهد عملها وما لها وما عليها وترى سعيها وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، هتبدا تعرف ساعتها هناك في اللحظه دي مش هملك تغيير، بس انا اقدر النهارده في الدنيا اقدر اغير واقدر اتوب. فيبدا الانسان يتعظ ويؤمن بما في هذه الايات كانه يراها راي عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سراه ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين، ويبدا يشوف الاحداث دي فيبدا يعد ليها العد. عشان كده سوره التكوير بتعلمك ده، تعلمك انك تخاف من اهوال يوم القيامه في الدنيا فتؤمن نفسك فتستعد، تعلمك معاني كتير جدا. طبعا لو قلنا الدروس المستفاده في سوره التكوير اكتر من ان احنا نصيح، تعلمك انك انت بتحشر يوم القيامه مع من يماثلك في الخير او الشر، شوف انت بقى مين يماثلك في الدنيا، واذا النفوس زوجت، هنشرحها بالتفصيل، تقول لك اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، اللي تعدى على الناس اللي عنده ذنب متعدي لما يجي بقى اللي اذنب في حقه، الموءوده هنا ما عملتش حاجه بس بتتسال اتقلت مين قتلوكي ليه؟ وقدوكي ليه؟ دفنوكي ليه حيه انت ما عملتيش حاجه؟ يبقى ده معناه تبكيت للي عمل كده. فكل ظالم يبدا يسمع الايه دي، انا تعديت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، واذا المظلوم سئل لماذا ظلم؟ ومن الذي ظلمه وباي حق؟ كل ده تعلمه لك سوره التكوير، تنادي لك سوره التكوير تقول لك اللي بتعمله النهارده تحب تشوفه؟ علمت نفسه ما احضرت ولا لا؟ خايف انه يتشاف؟ هتتكسف منه ساعتها؟ هيتساقط لحم وجهك خجلا حين تعرض مساوئك على الله؟ ولا هتبقى بتنادي كده ها امقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي؟ هتعلمك ده سورة التكوير، علمت نفس ما احضرت. هتنادي لك سورة التكوير وتقول لك المعاني الجميلة بقى بتاعت الدنيا بقى اللي هي الاقسام بقى اللي في اخر السورة، والصبح اذا تنفس، وهنتكلم كتير عن الآية دي. وتعلمك كمان ان دعوة الانبياء ومن تبعهم باحسان قائمة على السخاء بالعلم، السخاء بالدعوة، وما هو على الغيب بضنين، ما بيظنش بالعلم، ما بيظنش بتعليم الناس ابدا. بتعلمك سورة التكوير معنى شامل جامع، وهو الا استقامة بلا قرآن ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم اي يستقيم. تعالوا نبدأ بقى في يعني مرور سريع بعد المقدمة الطويلة دي، انا اسف انها تعتبر مش مقدمة، انا اصلا يعتبر اديت الدرس يعني وعديت على اغلب الايات، بس عموما خلينا نعدي على الايات تفصيليا عشان برضو نقف وقفات تدبرية زي عادتنا مع كل اية. وزي ما قلت لك اول ست شروط او اول ستة في اسلوب الشرط اذا الشمس كورت، دي اللحظات الاخيرة زي ما ابي بن كعب قال، سيدنا ابي بن كعب قال رضي الله عنه، هي اللحظات الاخيرة في الدنيا. تبدأ بقى بايه؟ اذا الشمس كورت. يعني ايه كورت؟ يعني لفت وذهب ضوءها. الشمس اللي بتنير الدنيا واللي تعودنا كل يوم على طلوعها والواحد يحب نورها، يعني دلوقتي مثلا بعمل بس لقيت الشمس طالعه قلت لا خلي الاضاءه بتاعت الشمس اضاءه مبهجه الانسان يحبها، هذه الشمس في هذا اليوم في اخر لحظات الدنيا تكور ويذهب ضوءها وترمى في النار، في بعض الروايات والاثار انها ترمى في النار، وبالتالي تفهم من هنا ان ايه، هيكون في ظلام، ظلام دامس. الشمس هذه الكتلة العظيمة الكبيرة الواسعة في يوم القيامة يكورها الله، برضو بتحسسك الآية دي بقدرة الله عز وجل، يلفها جميعا، يقول لك المفسرون ويطوي بعضها على بعض فيذهب نورها ويلقيها الله تعالى في النار إغاظة للذين عبدوها من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. تخيل الشمس العملاقة اللي بيقعدوا يتكلموا عن، يعني أنا ما بحفظش الارقام قوي، بس لما تقعد تشوف بقى ارقام قطر الشمس ومدى لو اقتربت من الارض هيحصل ايه، ولو كم متر يحرقوا قد ايه، واحنا اصلا نفسنا انت لو ماشي في يوم دلوقتي واحنا في الصيف بقى، جماعه محبي الصيف يعني لزمانهم مبسوطين دلوقتي يعني، وانا لست منهم يعني، طبعا بحب كل ايام ربنا يعني، بس يعني لو الانسان سيفضل الشتاء يعني، بس عموما هذه اللحظات انت تقدر تمشي في الشمس دلوقتي في عز النقحه كده وما يجيلكش ضربه شمس، في الايام بقى اللي بتعدي 40 و45 والحراره الشديده دي، هل الانسان في اللحظه دي رغم ان الشمس بقى يقول لك على مسافه كام سنه ضوئيه، كام مليون سنه ضوئيه وقطر الشمس، هذه الكتله العظيمه العملاقه تلقى في جهنم يوم القيامه، فتكون جهنم دي قد ايه بقى؟ عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من جهنم ونعوذ بالله من النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهنا طبعا يستثنى من عبد من دون الله من دون إرادته، اللي هم أولياء مثلا أو أنبياء عبدوا من دون الله، لا يلقى في النار طبعا. لكن يقصد هنا مثلا المجوس يعبدوا الشمس، لا يبقى إيه، يلا هو معبودكم من دون الله يلقى في جهنم والعياذ بالله. إذا الشمس كورت يبقى ده أول ظلمة في هذا اليوم، خلاص الشمس مصدر الضياء. حتى يقول لك ده الشمس دي أصلا هي إضاءة القمر انعكاس للشمس والكلام بقى بتاع الفلك ده، كل ده ينقطع. طب لسه في الشمس، الشمس لو ضلمت، طب ما احنا عارفين ان في ايه، في نجوم مثلا، في نجوم النجوم دي ما هي برضو يعني ايه، وبالنجم هم يهتدون، ممكن نهتدي بيها وممكن يعني تبقى عاملة كده ونس في السماء. تسمع على طول الشرط اللي بعده، واذا النجوم انكدرت. واذا النجوم انكدرت، النجوم انكدرت يعني تناثرت، وقيل انكدرت يعني ذهب نورها، لن توجد تلك النجوم. ويقول لك تتساقط، يبقى بعد ذهاب نور الشمس يجي على الهداية هنهتدي هو بالنجوم، لا هيحصل ايه، كل ده كمان تنكدر، النجوم تنكدر، مفيش حاجة خلاص، ظلام دامس. واثناء هذا الظلام الانسان بقى، الظلمة بطبيعتها بتخوف، يعني الانسان اللي قاعد في الظلمة بيخاف. وانا قلت لكم قبل كده مثلا ان من اكتر الحاجات اللي بتخوفني في الدار الاخيرة ظلمة القبر، اسال الله عز وجل ان ينير قبورنا. فالظلام ده كمان تخيل بقى لو معاه كمان زلزال، زلزال ليه؟ إذا الجبال سيرت، الجبال اللي كانت بتثبت الأرض الرواسية الشامخات تزلزل في ظلام دامس، فتزداد زي ما بقول لك صورة مخيفة، تزداد الأحداث خوفا. الله الملك أراد أن يثبتها في الدنيا فثبتها، وأراد أن يسيرها فسيرها، هو الملك، هو يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا بقى ربنا بيقول وإذا الجبال سيرت، تسير عن وجه الأرض، فتصير هباء منبثا كثيبا مهيلا كالعهن المنفوش، كل ده هيحصل للجبال، ثم تكون إيه، خلاص، فينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كل ده خلاص يضيع. تخيل بقى وانت في الظلام ده ويحدث هذا الزلزال الرهيب، إذا زلزلت الأرض زلزالها، والجبال العظيمة دي بتسير ماشية كده، إذا الجبال سيرت. وزي ما الأشياء الكونية ما قلت لك المفتاح بتاع يوم القيامة إن كل حاجة بتتقلب رأسا على عقب، كمان المشاعر كمان بتتغير. اسمع اللي جاية دي، وإذا العشار عطلت. إذا العشار عطلت، إيه هي العشار؟ العشار قال لك هي النوق الحوامل في الشهر العاشر. النوق عادة بتحمل في قد ايه؟ بتحمل مثلا مدة حملها على ما اتذكر يعني 12 شهر، مش 9 شهور زي البشر، 12 شهر. ال 12 شهر دول الشهر العاشر ده بيبقى خلاص بقى يعني ايه صاحب الناقة، والناقة اخواننا بتبقى مال عظيم، يعني بالنسبة للعرب ده مال، ده راجل ثري اللي عنده نوق، عنده عشار كمان نوق حوامل، ده ثروة محملة بثروة، ما هتخلف له جمل تاني، هتخلف له ناقة تانية. فنوق في الشهر اللي خلاص بتقرب اهو، فاسمها عشار، هي من اغلى وانفس اموال العرب. اذا العشار بيقولك حتى في الوقت ده الناقة دي بتبقى اغلى عند العربي، الناقة العشار دي العشر اللي خلاص قربت تولد دي بتبقى اغلى عنده من ولده وزوجه، اغلى من عياله. ليه؟ ده رأس ماله، تقدر تمثلها مثلا في واقعنا المعاصر بمشروعه بتجارته بالحاجة اللي هو يعني زي ما بيقولوا كده بيأكل منها عيش. طب يعني ايه اذا العشار عطلت، كيف ستعطل العشار؟ قال لك تعطلت بزهد اهلها فيها. وقال لك ان العشار هنا مش مقصود النوق، ما احنا دلوقتي مثلا النوق بالنسبة لنا يعني مش ثروة معروفة، يعني ممكن مثلا السيارات مثلا اوضح، الاموال الذهب الفضة. قال لك لا، هي مذكورة كلمة العشار للدلالة على فقط المال العظيم. فالمال العظيم ده الناس بتمر جواره في هذا اليوم تهمله، تزهد فيه نفائس الأموال اللي كانوا بيهتموا بيها وبيرعوها وبيتنافسوا عليها وممكن يعني يعملوا جرائم عشان يحصلوا هذه الأموال، تعدي قدامهم كده. عارفين الآية التانية اللي هي وأخرجت الأرض أثقالها، الارض بتطلع كامثال، في حديث بقى النبي عليه الصلاه والسلام كامثال الاسطوان من الذهب والفضه،
كتل عملاقة من الذهب، فيقول القاتل في هذا قتلت، ما هو جزء كبير من الجرائم بتتعمل عشان الفلوس، ويقول السارق في هذا سرقت، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المال العظيم يزهد فيه، يعطل، خلاص ما عادش له قيمة. النوق الحوامل تركت، أهملت، عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون بها في الدنيا ويراعونها في جميع الأوقات، جاء ما يذهلهم عنها. إذا كان تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، يجي يبص على المال بقى ساعتها ولا حاجة خلاص. فشوف التغير النفسي في اللحظة دي، خلاص عارف حقيقة الدنيا. في الدنيا كان مدي للعشار والأموال دي حاجة مكانة عظيمة جدا، جت في اللحظة دي بقى عطلت، ملهاش قيمة. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش يقصد بها الحيوانات الوحشية اللي هي مش مستأنسة، مش شرط فيها يعني تكون ايه، أصدق ناس كتير تقولك في السياق ده يقصد هنا الأسود والنمور والحاجات اللي هي بتفترس، لا، الوحوش مقسمة لحاجتين، وحوش مفترسة وحيوانات يعني مش مستأنسة، مش بتعيش مع الإنسان يعني. فالحيوانات دي يعني ممكن تلاقي مثلا حيوان مش مفترس ووحشي، زي مثلا الغزال مثلا أو الظبي، تلاقيه ايه ما يأنسش للإنسان يعني، يجري، يطلع يجري، يخاف، ده ايه يستوحش يعني، يقصد بيه الاستوحاش، لا الإنسان يعرف يعيش معاه ولا هو يعرف يعيش مع الإنسان، إيه طبعا الاستثناءات بقى اللي بيروضوا بقى الحاجات دي يعني، مش موضوع، بس عموما هي طبيعتها انها وحشية في البرية يعني. ملاش في اللحظة دي في اليوم ده بيجمعوا مع بعض ويجمعوا مع البشر كله مع بعض، يقول لك ايه، يقتص في هذا اليوم من بعضها لبعض، من الشاء القرناء للشاء الجلحاء، القرنة اللي هي ضربتها بالقرن فقتلتها تقتص، وبعدين يقال لهم كونوا ترابا. لكن المقصود في الآية بقى بتاعت سورة التكوير انهم يحشروا مع الانس، ومحدش مهتم بحد، حتى الوحوش دي من هول المشهد يعني، انت ممكن تبقى ماشي جنبك اسد كده محدش بيبص، خلاص مفيش حاجة، مش خايف منه ولا هو خايف منك، ليه؟ الموضوع اعظم، الخوف الاعظم المشترك في اللحظة دي. عشان كده فاكرين مرة قلت لكم ان ايات يوم القيامة في منها نوعين، في منها في كلام مباشر عن احداث يوم القيامة وترهيب يوم القيامة، وفي كلام اثار هذا اليوم اللي تعرفك مدى الهول، ودي اخطر، ودي اخطر، زي مثلا اللي قلناها دلوقتي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. احنا دلوقتي معرفناش شافت ايه، بس هي اكيد شافت شيء ان تخليها تذهل عن رضعها، اقرب علاقة، العلاقة الجميلة اللي بين الام ورضعها دي خلاص ذهلت عنه، مش عارفاه، يبقى شافت ايه. هنا برضو اذا الوحوش حشرت جنبا الى جنب مع البشر، الحيوانات الوحشية جمعت واختلطت مع الناس، ومحدش شايف حد ومحدش خايف من حد. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة، فقالت يا رسول الله ينظر بعضهم إلى عورة بعض، حيية رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر أعظم من هذا، يعني محدش فايق دلوقتي هيبص على حد ولا حد بينظر، كل الوضع في اللحظة دي كله منشغل، نفسي 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 في هذا اليوم. فعشان كده بقولك في آيات عن يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار، لما بتشوف أثرها بتعرف حقيقتها. وزي ما بقولك التغير الكوني المباشر خلاص شفناه، إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا نبدأ بقى العشار عطلت، إذا الجبال سويرت وبعدين العشار عطلت، العشار الأموال النفيسة محدش مهتم، يبقى إيه، مشاعره اتغيرت. طب الحاجات الحوحوش اللي جنبه دي، مشاعر النجاه اللي كانت عنده او الرجاء او الحب او الطمع او الخوف او كل ده بيتغير، بيزهد في الاموال العظيمه اللي كانت عنده، زي ما في سوره عبس يوم يفر المرء من مين، من اقرب الناس اليه، من اخيه وامه وابيه. ايه اللي حصل، ليه اتغيرت المشاعر بالطريقه دي اللي كانت موجوده في الدنيا؟ لان الدنيا ظهرت على حقيقتها في اللحظه دي، الناس هتبدا تعرف ايه اللي حصل، ايه قيمه الدنيا، ايه قيمه العلاقات، ايه قيمه اللي كنت بحبه او كنت بطمع له او كنت نفسي ان انا احصله، كل ده ما عادش له قيمه في الوقت ده، كل ده العشار عطلت، الوحوش حشرت، كل ده. وبعدين ربنا يقول بعدها واذا البحار سجرت، البحار سجرت لسه في الاحداث بقى المباشره دي، مش اثر، دي احداث. سجرت يعني ايه؟ قال لك سجرت يعني فجرت، البحار هنا جمع بحر، وانتوا عارفين ان البحار بتمثل تقريبا بالنسبة اللي فاكرها يعني تقريبا 3/4 حجم الأرض، الأرض أغلبها بحار. هذه البحار العظيمة يوم القيامة والناس كلها في ظلمة، فجأة شافوا إضاءة، بس إضاءة إيه؟ إضاءة مخيفة، إضاءة نيران، نيران البحار، يوم القيامة تسجر البحار، قال تشتعل نارا عظيمة وتيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء خلاص. وقيل سجرت يعني امتلأت ثم فاضت ثم انفجرت نارا كالبركان. كل ده في كلمة واحدة بس، الكلمة الواحدة في القرآن يا أخوانا لها أثار كتير، كأنها مشهد كامل. أنا عايزك تتخيل المشهد كده، إذا البحار سجرت ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت واشتعلت، ده ختام نهاية الحياة زي ما قلت لكم، آخر لحظات الدنيا وآخر لحظات القيامة في سورة التكوير. آخر لحظات مشهد نهاية، انعدام النور، النجوم، الأرض بتزلزل، مفيش جبال، الكل بيجري، كل ما حدش مهتم بحاجة، مياه تنفجر تصير كالبراكين. يجي بقى الستة اللي بعدهم اللي هم اللحظات الأخيرة للبعث، لحظات الأخيرة للبعث. وأول مشهد من هذه اللحظات، وإذا النفوس زوجت. قيل يعني إيه إذا النفوس زوجت؟ قيل تعود النفوس إلى أبدانها، يعني النفوس الأرواح ترجع، تعود الروح للبدن فتزاوج معه، يبعثوا مع بعض بقى خلاص. كان الروح لوحدها أثناء البرزخ والجسد لوحده مدفون، لا يجي بقى مع بعض. إذا النفوس زوجت، ده قول. ولكن القول الأشهر إن هم يبعثوا أزواجا، الناس تبعث في هذه اللحظة بقى خلاص، بقى بعد ما كانوا الوحوش بقى والناس وكله محشور مع بعضه، لا يبدأوا بقى إيه يتزوجوا، وكنتم أزواجا ثلاثة وإذا النفوس زوجت، الصالحون مع بعضهم البعض، العصاء مع بعضهم البعض. يجي بقى هنا مجموعة الزناة، مجموعة معلش كلاكس عالي، الزناة مع بعض، أكلوا الربا مع بعض، الفساق مع بعض، شاربوا الخمر مع بعض، دول العصاة مع بعض، وبرضو قوام الليل جايين مع بعض، الصوام الناس اللي بتحب الصيام اللي هيخشوا من باب الريان جايين مع بعض، كلهم كده إيه. إذا النفوس زوجت يعني تركت بأمثالها ونظائرها، أهل الخير يجمعون وأهل الشر يفردون، قرينك في الدنيا قرينك في الآخرة، كل صاحب عمل مع نظيره، الأبرار مع الأبرار، الفجار مع الفجار. وقيل يزوج المؤمنون بالحور العين ويقترن الكافرون بالشياطين، دي كلها أقوال في إيه؟ إيه وإذا النفوس زوجت. بعد كده تيجي بقى الأسئلة، ودي من الأسئلة المهمة جدا في يوم القيامة زي ما قلت لكم، وإذا الموؤودة سئلت. رب العالمين هيسأل في هذه اللحظة طفلة صغيرة، طفلة رضيعة تقوم من التراب، بأي ذنب قتلت؟ يسمح لهذه الطفلة أن تتكلم؟ ماذا ستقول الجوارح والأيدي والأرجل واللسان؟ وإذا الموؤودة سئلت، زي ما قلت لكم الفكرة في الموؤودة طبعا كانت تناسب العصر، دلوقتي ما فيش وقت يعني بنات، بس في الوقت ده كان يعني في بعض الأحياء من العرب كانوا مشهورين بده، يقتلون البنات. طبعا انا عارف ان مشهور ان سيدنا عمر وقت بنته في الجاهلية وكانت تمسح التراب وهو يدفنها عن لحيته، الكلام ده لا يصح ولا يثبت عن سيدنا عمر وليس له فيما اعلم اسناد صحيح، لكن مشهور عند العرب انه كان بيعملوا كده. حتى ربنا قال واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون أسيبها موجودة وبعد كده هتفضحني، كان بيفكر كده يعني هتفضحني وممكن بقى تبقى مش كويسة وممكن يحصل حرب بيننا وبين قبيلة فتؤثر فتبقى جارية وسبية، ويبدأ يفكر بهذه الطريقة، فيبدأ يمسكه على هون وهو مكسوف وخايف انه ماسكها وما أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه، كانوا بيفكروا كده. لكن المعنى الأشمل ان هذه الموؤودة مظلومة، كان لها حق في الحياة، ربنا خلقها وهو قرر من غير ذنب، من غير ذنب جنته هذه الموؤودة انه يدفنها حية، ايه القسوة دي؟ لكن هذا ينسحب على كل قسوة في الدنيا، كل ظالم، كل باغي، كل واحد خد حق مش حقه او منع انسان من حقه، هيجي بقى المظلوم يتسأل اذا كان لسه قايلين دلوقتي يقتص من الشال قرناء للشال جلحاء اللي ملهاش قرون اللي اتنطحت واتقتلت يقعوا بعد كده يتقلل الحيوانات اللي مش مكلفة يتقل لها كوني ترابة في وقت دلوقتي، لا ما عنديش معلومة ان في وقت دلوقتي، قصد حضرتك الاسقاط، اسقاط الحمل، لا ده ما بينسحبش على الوقت وان كان طبعا محرم يعني، بس
لا يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن البنات وإنجاب البنات، ومن كانت له ثلاثة من البنات فأحسن إليهن وأحسن تربيتهن فهو معي في الجنة، وأحاديث جميلة جدا عن هذه الذرية الطيبة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهبها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ده ربنا اللي بيشاء يعني. لكن لا، الوقت دي لا بيدفنها في الأرض بقى. فهذا الظلم الذي يحدث، وهذا الباغي يجي بقى يوم القيامة يتسأل بأي ذنب. الكلمة دي تقيلة قوي يا اخوانا، يعني الانسان اللي واكل حق حد او باغي على حد، خاف لما يجي اللي انت ظلم ده يتقال له بأي ذنب فعل بك هذا، بأي ذنب ضربت، بأي ذنب اوذيت، بأي ذنب سرقت. فهذا سؤال من ادق اسئلة القرآن. بعدين ربنا بعدها بيقول ايه، واذا الصحف نشرت، صحف الاعمال تعرض، ما تعمله اليوم النهارده خلي بالك، كل حاجه بتعملها هتتنشر. صحيح انت مستور دلوقتي في الدنيا، واسال الله عز وجل ان يسترني واياكم، الستر ده نعمه من عند ربنا، بس في الوقت ده لا، الدنيا كلها هتنتشر خلاص. شوف بقى انت تحب تشوف ايه لما صحيفتك تنشر. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه، شوف اللفظ تاني بيتكرر، منشوره، يلقاه منشوره، الاسراء. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وانت بتفتكر اعمالك كده تفكر انت مش محتاج في اليوم ده تتذكر، انت الصحف اهي، اذا الصحف نشرت صحيفتك تملى وتطوى ثم تنشر عليك يوم القيامه، دلوقتي هي بتتملى وتتنشر يوم القيامة. فلتنظر في هذه الأيام دلوقتي ماذا يملأ صحيفتك، ماذا يملأ صحيفتك. بعدها ربنا بيقول وإذا السماء كشطت، كشطت يعني قلعت وأزيلت من مكانها كما يقشط الجلد، عارف كده السلخ، يقشط الجلد عن اللي يقول لك إيه، السلخ اللي هو قشط الجلد عن اللحم، ده بيحصل في الذبيحة. ربنا بيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، تطوى وتقلع وتزال من مكانها السماوات. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وإذا السماء كشطت دي زي ما بقول لكم اللحظات الأخيرة بقى في يوم القيامة. وإذا الجحيم سعرت، النار سعرت يعني أوقدت، أضرمت، أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وقودها الناس أي الكفار، ناس الكفار يعني يقصد مش الناس عموما، الناس الكفار، والحجارة، حجارة من نار عظيمة شديدة الاشتعال تسعر في هذه اللحظة. بس زي ما الجحيم تسعر بقى تيجي الحتة بقى الترغيبية الجميلة اللي في السورة، وزي ما قلت لك السورة بيغلب عليها الترهيب عشان أكون صريح، ولا نعتذر عن هذا، لا يعتذر عن الترهيب، نقطة بحب أرسخها وبكررها وما بزهقش. بعد ما كثير من الدعاء بييجوا يتكلموا في ايات فيها ترهيب يقول لك معلش يا جماعه مش عايزين نخوفكم، لا، ذلك يخوف الله بعباده، لكن في جانب ترغيبي كعاده القران في التوازن. واذا الجنه ازلفت، دار النعيم تقرب من المتقين، تقرب لاهلها، ربنا يجعلنا جميعا منهم زي ما ربنا قال في سوره الشعراء وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. فهنا بس التسعير هنا جه مع في سورة التكوير، ما قالش برزت الجحيم في سورة الشعراء، لا، هنا بقى سعرت، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت تقترب بقى. كل بقى ال 12 شرط دول هيجي جوابهم بقى دلوقتي، الجواب لكل ال 12 من أكتر التكرار القرآني لأسلوب الشرط، إذا 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 يجي بقى جواب الشرط دلوقتي في اللحظة دي. علمت نفس ما أحضرت، إذا وقع كل ذلك وزي ما قلت لك لازم تصدق ولازم تتيقن في اللحظة دي، ستجد ما عملت كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، سورة آل عمران، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يوم القيامة علمت نفس ما أحضرت، يعني إيه ما أحضرت؟ قيمة ما عملت، انت حضرت للحظة دي ولا لا؟ قيمة تعرف ساعتها ما احضرت، يعني ما قدمت له من اعمال قيمته تظهر الان، كل تسبيحة، كل تهليلة، كل ذكر، وكل نظرة حرام، وكل كلمة حرام ولفظ حرام، وكل غيبة وكل نميمة وكل شيء عملته. وقيل
علمت نفس ما أحضرت كل عمل عملته ونسيته. وقيل الأعمال تجسد، بعض أهل العلم قالوا في الآية دي الأعمال تجسد وتصور على حسب حسنها وقبحها. يجد العاصي والفاسق أعماله رجلا أسود قبيح المنظر كريه الرائحة في قبره من البداية، عارف عمله السيء، أنا عملك السيء. وقيل إن هو يحدث أيضا يوم القيامة فيشاهد الصورة الحقيقية للفعل. الفعل له صورتان يا أخواننا، صورة في الدنيا ما بيدركهاش إلا أهل الإيمان، بتعرفش حقيقة الأشياء إلا لما تكون مؤمن، حقيقة إن النظرة الحرام دي نار، إن المال الحرام ده هيكوى بها يوم القيامة، ده المؤمن اللي عارف ده. فدي الصورة الدنيوية، الصورة الدنيوية للأعمال يدركها أهل الإيمان. وهناك صورة أخروية حين تظهر الدنيا على حقيقتها، هنا زي ما ربنا قال ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كنتم تستعجلوا في الشهوات بالدنيا، هي دي الشهوات الحرام، وانتم بتدقوها دلوقتي في النار والعياذ بالله اصلوها، فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى الصورة الاخروية حقيقة الاشياء تقدر تشوفها في الدنيا لما تسترجع صورة زي اللي احنا فيها دلوقتي وتبدأ تفكر فيها. علمت نفس ما احضرت. الجزء الاخير من الصورة يقسم الله عز وجل بالمظاهر الكونية الموجودة بقى دلوقتي، زي ما اتكلم في مطلع الصورة ال 12 أسلوب شرط عن المتغير، الحاجات اللي بتتغير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، كل الحاجات اللي بتتغير دي. تيجي بقى الحاجات الموجودة دلوقتي، الحاجات المستقرة، الجمال بقى. الجزء الجاي ده يا أخوانا من أجمل أساليب القسم في القرآن، فلا أقسم. وإحنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل في سورة القيامة عن إن لا هنا إما إن هي نفي للي هما بيدعوه، هما بيدعوا دلوقتي إن القرآن مش كلام الله عز وجل، فهنا ربنا بيقول لا القرآن كلام الله اللي هو جواب القسم اللي جاي ده، أقسم على هذا. يبقى ده المعنى الأول المشهور اتكلمنا عنه بالتفصيل في سورة القيامة. وقيل لا أقسم هو نفسه أسلوب قسم، وإن لا زائدة، ولكن لا أستريح لمعنى لا زائدة، مفيش حرف زائد في القرآن، إنما يقصد هنا إن هو قسم غاضب، عارف تقول لا والله، عارف لا هنا النفي للقسم زيادة في تأكيد القسم. فقال لا إيه لا أقسم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس والجوار الكنس دول النجوم، بس النجوم في الدنيا لسه ما انكدرتش. منظر النجوم وهي تجري إلى كناسها أو إلى كناسها اللي هي إيه بيوتها، الخنس اللي بتختفي، يعني النجوم دلوقتي احنا مثلا الساعة كام دلوقتي في توقيت مصر؟ 6:30، فما فيش نجوم دلوقتي في السماء، انت شايفها دلوقتي، هي موجودة بس انت مش شايفها عشان الشمس مغطية عليها، فهي كأنها خنست، يعني ايه النجوم بس خنست يعني اختفت. فهنا مشهد الليل والنجوم بتجري ولم يعد هناك نجوم بالليل قريب من مشهد البداية، بس في الدنيا لسه منتظمة لسه ما اتقلبتش. فلا أقسم بالخنس اللي هي النجوم المختفية أنوارها نهارا، الجواري الكنس الجارية المستترة في أبراجها، والليل إذا عسعس. عسعس هنا في الدنيا، عارف لما يقولك عسعس بالليل أو يعني هو بيسير ليلا، فالليل كده وهو أقبل بظلامه، عسعس يعني أقبل بظلامه. والصبح إذا تنفس، الآية دي من أجمل الآيات، تنفس الصبح كده تحس كده ظهور النور فتعود الحياة إلى الأرض، تحس كده تشعرك إن مفيش حياة من غير الصبح، الصبح لما يظهر ضياؤه. والصبح إذا تنفس أصدق الأنفاس أوائلها، خذ لذتها، الوصف الدقيق جدا في القرآن لجمال الصبح. والصبح إذا تنفس الصباح البستان الجميل اللي تزفوح من بين أزهاره رائحة التفاؤل في يوم جديد كده، وربنا سبحانه وتعالى أحياك ونفسك اللي في صدرك والصبح بيتنفس، لن يتنفس الصباح إلا بعد ما تشتد الظلمة وبعد كده يطلع الصبح مرة تانية. والصبح إذا تنفس كل ده قسم ربنا أقسم به، جواب القسم إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قرآن تبليغ من رسول كريم، جمهور المفسرين المقصود هنا جبريل عليه السلام، هذا القول جاءك عبر هذا الرسول الكريم. وصفات سيدنا جبريل عليه السلام بقى في الصورة دي، ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذه القوة زي ما ربنا قال القوي الأمين، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذي قوة. دايما ربنا بيكلمنا عن قوة سيدنا جبريل، هذا الخلق العظيم اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المسند الإمام أحمد رأيت جبريل على صورته له 600 جناح يسد ما بين الخافقين، تنزل من أجنحة التهاويل من الدرر واليواقيد. ده خلق جبريل، خلق عظيم. جبريل عليه السلام اللي حمل قرى قوم لوط على احد اجنحته فرفعها فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. سيدنا جبريل هنا ربنا بيقول هذا القران الذي تكذبون به ايها المشركون هذا قول رسول كريم بعد ان اقسم ربنا ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به، صاحب مكانة رفيعة عند الله، مكين يعني له مكانة كبيرة، مطاع ثم أمين، تطيعه الملائكة، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به من عند الله عز وجل. القرآن جاي من ده السند بتاع القرآن، سند القرآن جاي لك عن طريق سيدنا جبريل، وهنا قسم من الله عز وجل بيقول لهم إن جبريل الرسول الكريم هذا هو الإسناد. القرآن اللي انتوا بتكذبوا بيه ده جاي لكم عن طريق هذا الرسول الكريم، ازاي بترفضوه؟ شوفوا سنده، كلام الله تكلم به الى جبريل ونزل به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. خمس صفات الكرم، ليس ببخيل، لن يخفي شيئا من الكلام ولا من الرسالة الهامة التي تحتاج لكريم أن يوصلها. ذي قوة لن يستطيع أحد أن ينزع منه شيء، لا الجن ولا الإنس ولا غيرهم. مكين، له مكانة عند الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون حامل الرسالة وحامل القرآن، وهو ده معنى يعني القرآن. إخواننا لما بنيجي نتكلم عن الآيات، ربنا بيكلمنا هنا عن صفات سيدنا جبريل، بس برضو بيكلمنا عن صفات حامل الرسالة في طياط هذا المعنى. مطاع، الملائكة بتطيع، وكذلك في الأرض لابد أن يطيع الناس حملة العلم، لابد أن يكون العلم هو المتحكم في الناس، مش بكهانة ولا كهنوت ولا أننا مثلا نقول مرجعية زي الجماعة الشيعة، لا مش ده المقصد. العلم نفسه الدليل، أن ده اللي يكون له طاعة، يكون المرجعية. زي مثلا دلوقتي النهاردة الناس كتير بتتكلم في جدالات والتحول اللي مش عارف ايه والأجناس بقى والحاجات LGBT والكلام اللي بيتقال ده، هو الموضوع محتاج جدال؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جاءوا بهذا الشرع وآتوا لنا بهذا الذي يصلحنا؟ هو مش مفروض دي المرجعية، هي دي اللي بتطاع، هو الرسالة اللي بتطاع، هو ده المعنى. أهل العلم ومن حملوا هذه الأمانة هم دول المفروض يطاعوا، مطاع ثم أمين، أمين لم ينتقص كلمة ولا حرف من الوحي. تبليغ الدعوة أمانة ثقيلة بس أمانة ينبغي أن يحذر الإنسان وهو يبلغها. وبعد كده بيقول بقى وما صاحبكم بمجنون، يعني إيه؟ ما محمد الذي تعرفونه، شوف كلمة صاحبكم ليه؟ لأنه هو أنتوا عارفينه، أنتوا كنتوا عارفين أنه هو الصادق الأمين، أنتوا كنتوا بتأتمنوه على كل شيء. يوم الهجرة ما أنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب أنه قعد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مكانه أنه يرد الأمانات، يعني هما بيكذبوه بيحفظوا عنده الأمانة، عارفين أنه هو أمين، عارفين صاحبكم كان في صحبة معكم، هو صاحبكم، وتعلمون أنه ليس بمجنون، وتعلمون أنه الصادق الأمين. ولقد رآه بالأفق المبين، أي لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل الذي يأتيه بالرسالة في الأفق. فهنا القرآن بيعلمنا كده، القرآن ده جالكم مين؟ جالكم من جبريل. عن طريق مين؟ مين اللي ادى لجبريل؟ رب العزة. وادى لمين؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شرط اللقية، زي علماء الحديث يقول لك شرط اللقية. فهنا سيدنا محمد التقى بجبريل، ولقد رآه بالأفق المبين. وبعدين كلمة جميلة قوي اللي جاية، وما هو على الغيب بضنين. ضنين يعني بخيل. فهنا ربنا بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل بالعلم، ليس ببخيل في تبليغ الوحي، الوحي كان غيب عنكم ثم جاءه وهو لا يظن عليكم أبدا، ليس بخيل بالعلم. ودي من علامات حامل الرسالة، العلامة الفارقة، الدعوة المرسلة يا أخوانا ما بتؤداش بمقابل. ما جيش أقولك والله بص أنا هعلمك بس هتديني كام، هعلمك بس هتتبعني، هتخش معايا في الحزب الفلاني او في الجماعة الفلانية، لا مفيش مقابل للكلام ده. ما تبقاش بخيل بدعوتك، ادعو الى الله عز وجل وقول الحق، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان اعتدنا للظالمين نارا. لكن انت بالنسبة لك انت ما تكونش ابدا ضنين بالعلم. وما هو على الغيب بضنين، علامة فارقة للدعوة المرسلة، دعوة الانبياء، سخاء بالعلم. حقوق النسخ غير محفوظة، بلاش الطريقة بتاعت حصر العلم كده، وانت هتاخد مني العلم كده من غير كورس تدفع لي فيه فلوس، لا ما ينفعش. هتاخده كده عادي كده في كتاب بي دي اف موجود على النت عادي، او تطلع اغلب الكتب كده. ناس كتير تنكر عليا تقول لي انت اغلب الكتب بتكتبها موجودة على الصفحة عندك، وده حقيقة. مفيش الحمد لله حرف مطبوع ليا مش موجود على الشبكة. ليه؟ ما هو هنا يعني انا مش كاتبها، يعني مفروض ده وما هو على الغيب بضنين، واسأل الله عز وجل ان يتقبل. هي الفكرة مش في كده، بس هي دي ده الطبيعي، ده الطبيعي. وما هو على الغيب بضنين. الانبياء سخاؤهم بالعلم، زي ما بقول لك عجبتني او كلمة قالها احد الصالحين، قال لك حقوق النسخ عند الانبياء وعند حملة الرسالة غير محفوظة. النبي عليه الصلاة والسلام اولهم، ليس بضنين، حريص على الناس، يريد للناس ان تعرف ويريد ان يعلمهم قدر وسعه. وما هو بقول شيطان الرجيم، ما هذا القرآن بقول شيطان مطرود من رحمة الله، لكنه كلام الله ووحي الله. لا يوجد احتمال أن يكون هذا القرآن من قول الشيطان. القرآن هو نور تكلم به الله عز وجل إلى ملك أمين أوصله إلى رسول تعلمونه، ده معنى الآيات، ليس بمجنون ولا بخيل، تعلمون الكرم وتعلمون صدقه وتعلمون أمانته، حفظه الله عز وجل من التبديل والتغيير. عشان كده يجي بقى السؤال مهم جدا، هنقولها طبعا مع الأسئلة القرآنية بعد كده، السؤال من أعظم الأسئلة القرآنية، فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ الكلام اللي بتقولوه، بتقولوا ان هو قول شيطان، ان هو يعلمه اعجمي، والكلام اللي بيتقال، اين رايحين فين؟ اين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقران بعد كل هذه الحجج؟ قولوا اللي انتوا عايزينه، اسمعوا اللي انتوا عايزينه، شاهد ما تشاء، لكن في الاخر افتكر السؤال ده، اين تذهبون وهذا القران بين ايديكم؟ ما انزلنا عليك القران لتشقى، هدى وشفاء، موعظة للمتقين. تسيب القرآن وتروح فين؟ فأين تذهبون؟ سؤال بيهز الأركان والله. أخوانا لما بسمع الآية دي دايما بحس باهتزاز كده، أين تذهبون؟ لازم يستوقفك هذا السؤال قبل ما تكمل حياتك. أنت رايح فين؟ لازم تسأل نفسك، أنت رايح إلى اللا شيء ولا رايح لهدف؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ارجع للقرآن، الذكر الموعظة من الله لجميع الناس للعالمين، دعوة عالمية، مش دعوة لفئة معينة أو للعرب أو للمصريين أو للحجازيين، لا، للعالمين دعوة، وستنتشر قطعا في العالمين مهما بلغ الاستضعاف. لا يتمن الله هذا الأمر زي ما النبي وعد، إن هو إلا ذكر للعالمين. رايح فين؟ أين تذهبون؟ خليك مع القرآن، بس شرط إيه؟ ربنا قالها، ربنا ادك في الدنيا بعض الإرادة. أنت السؤال بتاع مسير ومخير، انت ميسر لما خلقت له، لكن انت ليك إرادة في الدنيا. عشان كده ربنا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، جعل لك مشيئة في لحظة من اللحظات. صحيح المشيئة دي لن تغادر مشيئة الله عز وجل، بس انت ما تعرفش، انت ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك ايه. انت ماشي في الدنيا دي وعارف الصح والغلط، ربنا عرفك ونزلك الرسالات عشان كده. ولذلك ربنا بيقول لك اهو لمن شاء منكم أن يستقيم. بعدها قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، بس الأول أنت عايز إيه؟ أنت رايح فين؟ فأين تذهبون؟ لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان. فهذا هو الذكر، هذا هو القرآن، التذكير بالآخرة، وكل ده عشان الحتة دي في الآخر، سورة التكوير دعوة للاستقامة. افتكرت الآخرة، عرفت أهوالها، وعرفت علمت نفس ما أحضرت، وعرفت أن ده قول رسول كريم، وعرفت أن هو ذكر للعالمين، هتشاء ولا مش هتشاء، عايز ولا مش عايز. في معنى مهم جدا يا اخوانا لازم الواحد يعرفه، المشيئة مش بمجرد الاماني، انت لازم تسلك لمن شاء منكم قال ايه، ان يستقيم، مش مجرد ارادة كده عابرة، اه والله نفسي استقيم. طب هتعمل ايه انت كل يوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم وربنا يجيب دعوة الداعي اذا دعان؟ امال انت ما بتستقيمش؟ ارادتك انت، فعلك انت. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، مشيئة الله عز وجل. يمكن كلمت بالتفصيل عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مفيش وقت ان انا افصل فيها، ممكن نحط في التعليقات، كان في خطبة عن هذا المعنى كان اسمها بين إرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، هتفهموا بقى فيها الفرق بين المشيئتين. لكن خلاصة القول واللي عايز اختم به هذه السورة، لمن شاء منكم ان يستقيم، والسؤال فأين تذهبون. لازم تحضر إجابة السؤال ده النهاردة قبل ما ايه، علمت نفسه ما أحضرت، قبل ما تقول يا ليتني قدمت لحياتي. لازم تقرر دلوقتي انت رايح فين، فأين تذهبون. رايح في طريق القرآن، ماشي في سكة
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ولا رايح في سكة تانية نعوذ بالله من السبل الأخرى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا السبيل الذي يحب والصراط المستقيم الذي يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بكده نكون يعني مرينا بفضل الله عز وجل على جل سورة التكوير، وبإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاث برضو بعد العصر إن شاء الله معادنا بقى مع السلسلة الأخرى، سلسلة السؤال القرآني. أعتقد أن احنا السورة القادمة كانت إيه، سورة فاطر بتهيالي، أسئلة سورة فاطر مش متذكر، بس إن شاء الله موعدنا بقى الثلاث القادم. يبقى الحد هيبقى زي ما احنا التفسير، والثلاث سلسلة السؤال القرآني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.